بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الأخوة المؤمنون، لا نزال في شرح الآية الأولى من سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. وقبل أن ننتقل منها، بعد ما بيناه فيها بحمد الله وبتوفيقه، قبل أن ننتقل منها نود أن نضرب مثالا أو مثالين أو أكثر بحسب تيسير الله عز وجل على معنى التقدم والتقديم بين يدي الله ورسوله، وكم جرى على الأمة من مفاسد ومن نكبات ومن عقوبات، فإلى الله تعالى المشتكى والله المستعان. هذا المثل الذي نبدأ به اليوم هو عن تعدد الزوجات. وقد يقال ما علاقة تعدد الزوجات الآن؟ وقد يؤخذ علينا أننا نترك واقع العالم الإسلامي ونتكلم في تعدد الزوجات، وقد يقال من الذين لا يعلمون هل انقضى الدين كله حتى نتكلم في تعدد الزوجات، وهل تزوج الشباب أصلا بالزوجة الأولى حتى نتكلم في تعدد الزوجات. فأقول ردا على هذه الأسئلة وعلى غيرها من كثير من الأسئلة، إن مسألة تعدد الزوجات الآن تدخل في صلب العقيدة، في صميم العقيدة، ومن أجل هذا لابد لنا أن نتوقف معها وقفة. ولقد صندت فيها الرسائل وكتبت فيها المقالات، ولكن المسألة الآن تدخل في صميم العقيدة كما أقول، وكما ستتضح بإذن الله عز وجل. مسألة تعدد الزوجات، قبل أن نبدأ فيه لا بد أن نبين هل هي حلال أولا، ثم نبدأ الحديث بعدها فيما يتعلق بها وبهذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هل تعدد الزوجات حلال في دين الله أم لا؟ هل هو للضرورة كما جاءت الآيات المتحدثة عن الضرورة؟ فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر غير باغ، هل صرح الله بذلك ثم استثنى الضرورة؟ فهل جاء التعدد بالضرورة بالاستثناء؟ هل قبل كل شيء نذكر هذه الحقيقة لأنها واضحة تمام الوضوح في كتاب الله عز وجل. في الآية الثالثة من سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أما في الآية 29 بعد 100 يقول عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية 3 من سورة النساء وهذه الآية 29 بعد 100 من سورة النساء. فأما الآية 3 فهي في بدايات سورة النساء ونجد في هذا الربع الأول من سورة النساء حديثا طويلا عن الأيتام. في نفس هذا الربع نجد قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل الآية الثانية التي هي بعد التي قبل هذه الآية الثالثة يقول عز وجل ينهى المؤمنين عن أن يأكلوا أموال اليتامى ينهاهم عن أن يأكلوا أموال اليتامى أو أن يتبدلوا الخبيث بالطيب أو أن يأكلوا أموالهم إلى أموالهم ثم يقول إن ذلك كان حوبا كبيرا. وبعد ذلك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ويقول أيضا وابتلوا اليتامى. إذن هذا الربع فيه حديث عظيم عن اليتامى. فالأمر إذن هو هروب من عدم القسط في اليتامى فمن أمل ذلك فلا حرج. فاليتامى هنا في هذه الآية هم يتامى النساء. اليتيمة تكون في حجر الرجل ويحل له أن يتزوجها فلا يؤمن عندئذ أن يظلمها ولا يؤمن أن يكون قد تزوجها لمالها أو لما عندها ولكنه لا يرجوها كثيرا كما يرجو النساء وعندئذ لا يأمن أن يظلمها وأن يحيف عليها وهي اليتيمة. وإنما كان أكثر اليتم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين كانت نسبة هائلة جدا من اليتم إنما هم من أبناء المجاهدين العمالقة الذين يحملون راية الجهاد في سبيل الله فالله يدفع عنهم بعد موتهم. فالله هو الحنان المنان هو الرحمن الرحيم. يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالذي يخاف ألا يقسط في اليتيمة التي هي في حجره لأنه كما جاء في الآية الأخرى ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء الآية من سورة النساء أيضا. فالرجل يرغب عن نكاح اليتيمة في حجره إذ لا مال لها ولا جمال. فإذا كانت ذات مال فيرغب عندئذ في نكاحها فلا يؤمن عليه الجور والعدوان وعدم القسط في اليتامى وذلك عند الله عظيم جدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا. فجاءت الآية وإن خفتم يبقى التخلص من الخوف من عدم القسط في اليتيمة التي في حجرك وأنت وصي عليها ويحل لك أن تتزوج بها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكيف التخلص من ذلك برحمة الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم ولم يقل من طاب لكم. ما طاب لكم ما هذه تدل على الصفة دون عين الموصوف كقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون فمعبودكم صفته أنه ناقص أنه مخلوق من العدم إلى الموت لا يملك شيئا ناقص له النقص من كل اعتبار إلا أن يعطيه الله بعض الكمالات للمخلوقين. أما الكمال كله على سبيل الكمال فإنما هو لله فالحمد كله لله عز وجل. لا أعبد ما تعبدون فكل ما تعبدونه من المخلوقات إنما صفاتهم أنها ناقصة ولا أنتم عابدون فلا تليق بها الإلهية ولا يستحقون أن يعبدوا ولا يستحقون الإلهية. أما ربنا عز وجل ولا أنتم عابدون لم يقل من أعبد وإنما لا أنتم عابدون ما أعبد لأن صفات ربنا عز وجل الكمال كله. أين صفات المخلوقين من الرسل أو من الملائكة أو من الأولياء والمشايخ ومن الذين عبدوا من دون الله أين صفاتهم إذا ما قرنت بصفات الخالق سبحانه وتعالى وعز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإذا ما هنا تدل على الصفة دون العين. فهنا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني التي طابت لكم طيبة شرعية العرف الشرعي والعرف الاجتماعي أيضا بحسب ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله عز وجل هو الملك يقول هذا مثنى وثلاث ورباع. فإذا أباحه وأحله أولا للتخلص من خوف القسط في اليتامى. ثم أقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن دائم، يعني هذه العبارة تدل على أن العدل ممكن جدا، وفهمه الرسول على ذلك، وفهمه الأصحاب على ذلك، وفهمه التابعون على ذلك، وفهمه تابع التابعين على ذلك أيضا، وأكثر السلف عددوا زوجاتهم. فهل في ذلك من حرج؟ هل يأتي الأهل العار والشنار في هذه الأجيال ليزعموا أنهم فهموا الآية أكثر من فهم الرسول لها صلى الله عليه وسلم ومن فهم الأصحاب لها؟ وإن فإن خفتم يدل على أن العدل ممكن، والمؤمن الأصل فيه العدل، وإنما الظلم أو غير العدل إنما هو طارئ على المؤمن، فالأصل في المؤمن العدل، وعندئذ يكون الأصل في تعدد الزوجات هو التحليل، لأن الأصل في المؤمن هو العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هو قوي جدا وعنده مال وعنده إمكانيات، ولكنه يخاف عدم العدل. فمن الذي يعلم أنه قد لا يعدل؟ من الذي يرى من نفسه أنه ضعيف وقد يظلم وقد يميل كل الميل؟ الشخص نفسه. فهذه حقيقة شخصية، حكم يتعلق بشخص الإنسان لا بحكم الشرع عليه. أنت أدرى بنفسك هل تخاف ألا تعدل أم لا؟ فالحكم فيه إليك أنت، لا إلى الحاكم ولا إلى ولي الأمر، ولا وإنما إليك أنت، أنت أدرى بنفسك هل تخاف ألا تعدل؟ فتأتي يوم القيامة وشقك مائل ويفضحك الله على رؤوس الخلائق أم لا؟ أنا أخاف ولكن عندي قوة ما من النساء. وعندئذ فقال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، وهنا لا يحد العدد، ما شئتم من ملك اليمين. والحديث عن ملك اليمين ليس اليوم إن شاء الله، قد نجعل لها حديثا أيضا فيما يتعلق بهذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم سبحانه وتعالى عز وجل كما بيناه في الدرس الماضي. إذن فإن خفتم العدل مستطاع، ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن هنا الملك اليمين الإنسان ينجب منها الذرية، ولا حرج في ذلك، شيء عادي وطبيعي، هو في مصلحة الأمة. وإذن ذلك أدنى ألا تعولوا، من فهمها على أنها ألا تكثر عيالكم فقد أخطأ في ذلك، ولو أن ذلك قد ذكر عن الإمام الشافعي، لكنه خالف جميع المفسرين تقريبا، نقلوا عن الفراء، نقلوا عن الكسائي الذي يقول إن هذه في العربية أن عالى يعول عيلة، وذلك خطأه جمهور المفسرين علاوة على الآتي. ابن القيم ذكر 10 أوجه ردا للشافعي على هذا الفهم، ده إن ثبتت الرواية عن الشافعي بذلك، فردها ابن القيم 10 أوجه. الآية واضحة جدا، لأنك هتقول للأولاد نخاف من كثرة العيال، إذا واحدة، وذلك لا يكون أبدا بأي حال من الأحوال، لأن الله يقول أو ما ملكت أيمانكم، وقد يرزق الإنسان 100 من العيال من ملك اليمين. إذا هذا تناقض في كتاب الله، حاشا لله عز وجل. الفعل عالى يعول عولا، يعني جار يجور جورا، مال يميل ميلا، ظلم يظلم ظلما، هذا معنى عالى يعول عولا، عالى يعول عولا. وفي ثاني أعالى يعيل عيلة، وذلك ليست من العيال أبدا، عالى يعيل عيلة مش أعالى، عالى يعيل عيلة، هذه من الحاجة والفقر. من أعيلة الحاجة مش كثرة الأبناء، كلا، يبقى عالى يعول عولا الظلم والجور، هذه اللغة العربية ثابتة عند جميع المفسرين. ثم عالى يعيل عيلة، هذه الحاجة والفقر وليست العيال. أما ممكن أن يقال أعالى يعيل عيلة من إذا كثر عياله، كما قال أتمر فلان إذا كثر تمره، أعالى يعيل عيلة. فهنا المسألة مردودة من أوجه كثيرة جدا، وإن خفتم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك أقرب ألا تظلموا وتقعوا في الظلم. إذ الإنسان يستغني عن المثنى والثلاثة الرباع، ولكنه يتعوض بذلك بملك اليمين، وملك اليمين لها فقه في القسم وما إلى ذلك يختلف تماما عن الحرائر، وذلك شرع الملك اللي مش عاجبه يكفر بقى بالملك كما يريد. وهو مخلد في النار لو اعترض على حكم الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما إن سألت عن الحكمة فالحكمة فيما شرع الله، لأن الحكيم هو الله سبحانه وتعالى عز وجل، وما كانت الحكمة إلا أثرا من آثار اسمه تعالى الحكيم. يبقى الآية واضحة الآن، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجهروا ولا تظلموا. الشيخ شتوت مثلا رحمه الله كتب بحثا نفيسا جدا في هذا، وقال لو أراد العيلة أي الحاجة أو كثرة العيال لقال كذا وكذا وكذا، ولو أراد أن يضع الأمن من عدم العدل، لو أراد أن يضع ذلك شرطا ليجعل التعدد محظورا إلا بكذا لقال كذا وكذا وكذا. يعني كلام نفيس جدا لكن الوقت لا يتسع نظرا لحارة الشمس وما إلى ذلك. إذن الآية الثالثة من سورة النساء هي بنفسها واضحة جدا في سياق الربع الأول من سورة النساء، مثنى وثلاثة ورباع. فلو جاءت آية أخرى وفهم منها الناس أن الله رجع في كلامه عز وجل ورجع في منته ورجع في رحمته وسحب كلامه، قال مش هتقدر على العاد، إذا خلاص خليكم في واحدة بقى. الكلام ده مع من؟ مع السفهاء، مع الناقصين، مع المعاتيه، أما مع رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل فحاشاه أن يفعل ذلك. حاشا لله سبحانه وتعالى، ما كان لله أن يمن على خلقه وأن يخلصهم من خوف عدم القسط في اليتامى بأن يكون مثنى وثلاثة ورباع، ثم بعد ذلك يقول ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، ويريد العدل في الآية 29، هو نفس المرب العدل في الآية 3، كلا وألف كلا. أهذا ظنكم برب العالمين؟ هل رب العالمين يخافكم؟ هل رب العالمين يخاف من اعتراض النساء؟ رب العالمين يخاف من العلمانيين يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يبقى المسألة لابد من الفهم يا إخوتاه. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم بهذا الأسلوب من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هو نفسه سبحانه وتعالى عز وجل يقول في 29 بعد 100 ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هل العدل هنا هو نفس العدل هنا؟ حاشا لله أن يكون كذلك، ذلك من ظن السوء بالله عز وجل، ذلك من سوء الأدب، ليس فقط من سوء الفهم بل هو من سوء الأدب، بل من فقدان الذات، بل من الانهزام أمام الجاهلية الغربية، من الانهزام أمام العلمانية، من الانهزام أمام الردة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل الآية تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني الله عز وجل يريد أن يقول أنا علام الغيوب، أنا خلقتكم وخلقت نفوسكم وأنا أعلم بأحوالكم وأنا أعلم بقدراتكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وأعلم أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في كل العدل، فذلك أنا خلقتكم وأعلم أنه لن يمكنكم ذلك، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعدل بين امرأتين فضلا عن أن يعدل بين ثلاثة أو أربعة. لماذا؟ لأن هذه ذكية جدا وجميلة جدا فهو يحبها جدا، وتستطيع أن تستخرج منه البضعة تلو البضعة، تستطيع أن تمتعه أيام انتهى، وتستطيع أن تجذبه إليها جذبا عنيفا هو لا يملك أن يرد نفسه، لأن ذلك انفعال وليس فعلا. فهو انفعل أنها امرأة ذكية أو جميلة أو تعرف كيف تعظم زوجها وتمتع زوجها، فهل يستطيع أن يعدل بينها وبين امرأة أخرى ابتلي بأنها غبية أو لا تستطيع أو دميمة أو غير ذلك؟ من الذي يقوى على هذا؟ إنه انفعال لا يملك الإنسان حتى مع المرأة الواحدة، بل يتغير من الصفر إلى 100% أحيانا، وهو نفس الرجل ونفس المرأة، فكيف يستطيع الإنسان أن يعدل بين هذه وهذه في مسألة الحب والجماع؟ إن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، في النفقة، كسوة، المسكن، في الوقت والزمن، كم ليلة هنا كم ليلة هنا، وهكذا. كل ذلك مما هو معروف شرعا أنه العدل فيه سهل، أما العدل في الحب والجماع والراحة والميل النفسي هذا لا يملكه الإنسان، إذ هو انفعال وليس فعلا. فالله عز وجل يوسع دائرة العدل هنا في الآية 29 فيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا، يعني أنا علام الغيوب شرعت لكم ذلك، فلا بالفاء فلا تميلوا. لو أتم المهزوم الآية ما كان قال ما قال. الآية فلا بالفاء لربط ما بعدها بما قبلها، فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، يعني حاول أن تضغط على نفسك لتعدل في الحب والجماع، لن تستطيع ذلك، بس لا ترخي العنان لنفسك فتستمتع بهذه وتقضي عربك منها، ثم لا تدع شهوة لامرأتك الثانية مثلا، كلا، فلا تميلوا كل الميل، حاول دائما، فتذروها كالمعلقة، لا هي لا هي عانس، لا هي أيم، لا هي زوجة، كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا من هذا، تحاول دائما أن تصلحوا في شأن القسم والنفقة والعدل المعروف المتيسر، وتتقوا الله عز وجل حتى في مسألة الحب والجماع ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن الله يغفر ما لم تستطع أن تفعله، فإن الله كان غفورا. ثم هو أيضا رحيما، يعطيك ما لم تكن تتصور، يعطيك القوة التي، لأن الله عز وجل عنده مفاتح الغيب، والرجل عنده غيب هو نفسه لا يعلمه، والمرأة عندها غيب هي نفسها لا تعلم ذلك الغيب، الله يعلمه، الله يعلم لنا هذه المرأة معقدة لا تستطيع انتاع زوجها، الله يعلم ذلك، فهو الرحيم. فلو سرنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وعظ الله عز وجل الذي يعظه بنا، فإن الله كان غفورا يغفر ما لم نستطع وما فعلناه فيما مضى، ثم هو كان غفورا رحيما، فلعله سبحانه وتعالى أن يعطيك القوة، أن يعطي المرأة الأولى القوة أيضا، وهكذا، فإن الله كان غفورا رحيما، لكن بحسب ما تكون، تكون الحسنة الثانية مكافأة للأولى، كما قد تكون السيئة الثانية في الدين يعني مكافأة للسيئة الأولى. شيء عجيب جدا. إذن بداية هذا الموضوع حلال في دين الله عز وجل، واضح جدا، تمام الوضوح، تمام الوضوح، لكن المنهزمين لا حدود لهم، والله عز وجل إذا غضب على أحد فيعني ماذا نقول له بعد ذلك، وماذا نقول له بعد ذلك؟ فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر. هذه مقدمة. فلنبدأ الآن الحديث يا إخوتاه، والحديث موجه يمكن أصلا أيضا للنساء، خطير جدا الحديث عن تعدد الزوجات، إنما هو حديث في صميم العقيدة. وقبل أن أبدأ أيضا هذه النقطة الخطرة الرهيبة، أنبه إن من الصيع والصعاليك والهلافيت الذين لا دين لهم ولا علم لهم بل ولا خلق لهم، قد عددوا نساءهم لمسألة التذوق أو الاستغلال أو ما إلى ذلك، فأنا لا أتحدث عن هؤلاء، وإنما أتحدث عن عمالقة السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الذين عددوا نساءهم كما فهموه من كتاب الله عز وجل، وكيف عدلوا، لدرجة أن محمدا ابن سيرين رحمه الله رضي الله عنه يقول يكره أن يتوضأ رجل في بيت امرأة دون الوضوء في بيت أخرى، يعني إن توضأ هنا فليعدل بأن يتوضأ في بيت أخرى، لا إله إلا الله. هذا هو العدل من العمالقة، أما من الصيع والهلافيت والمنافقين فلا أتحدث عن هؤلاء. هل نقوم بنسبة عيب المخلوقين إلى الخالق جل وعلا؟ ألأن صيعا وهلافيتا ومنافقين عددوا نساءهم لتشويه الصورة أو لمآرب دنيوية وحظوظ دنيوية دون علم أو خلق أو دين، أمن أجل ذلك نعيم تشريع الملك؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا عيب المخلوق، كيف تجعلونه عيبا للخالق؟ فلا تنسوا يا إخوتي هذه المعلومة. الواقع شرس بئيس، الظلم رهيب، لكن من الواقع أيضا ما يشرف به المسلمون. إن من الدعاة المعروفين لديكم كثير قد عددوا نساءهم، وهم في ذلك يحذون حذو الصحابة وحذو التابعين وتابع التابعين، برغم الواقع المؤلم جدا وبرغم النشأة الجاهلية التي لا تزال تعاود الإنسان، تعاود الرجل وتعاود المرأة، ومع ذلك فهم موفقون. منهم من تزوج اثنتين وأعداد وأنتم تعلمونهم شيوخ ودعاء معاصرون بفضل الله عز وجل، ومنهم من تزوج ثلاثا ومنهم في الطريق إلى الرابعة. هذا هو الحق المبين. لكني لا أتحدث عن الظلم، عن المنافقين، عن الهلافيت، لا أتحدث عن هؤلاء أبدا، وإنما أتحدث عن دين الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. الذي يعترض على التعذب هذا يعني إن لم يعذر بجهله فهو خارج، يعني كان جاهلا أو متأولا يعلم أن التعدد في كتاب الله عز وجل ثم يرده فهو خارج عن الملة بإجماع. إن الله لعن إبليس لأنه رد حكما واحدا على الله عز وجل بعد أن كان من العباد ومن العالمين ومن ومن. فكيف يا إخوتاه يتجرأ أحد منا على رد حكم لله عز وجل؟ إذن فلا بد إذن من تسلسل الأسئلة على هذا النحو في الموضوع. يعني لا يعني الآن أن أنتهي من الموضوع اليوم لأنه طويل، لا يعني الآن، الذي يعنيه هو البيان بإيجاز أيضا، فقد يأخذ درسين، قد يأخذ درسين. لا وجه أولا للدخول في تفاصيل الشريعة مع قوم لا يؤمنون ابتداء بالعقيدة الإسلامية، فكيف أدخل بمناقشة تفاصيل الشريعة مع أوروبا ولا مع أمريكا ولا مع الكفار في الشرق والغرب ولا مع العلمانيين؟ كيف ندخل في ذلك؟ بل لا بد من توجيه هذه الأسئلة، لأنه لا معنى للمنازعة حول الفروع في حين أن الأصول لا تزال عندهم موضع نظر ومكابرة. ولا بد من إجابة هذه الأسئلة. أولا، هل نحن مسلمون؟ إن تتناقش معه تقول له أنت مسلم؟ يقول لك نعم. فإن قال لا خلاص انتهى الأمر، لا تناقشني في تفاصيل شريعتي حتى تؤمن بها أولا. السؤال الثاني، هل نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبيا ورسولا؟ فإن قال لا قطعت المناقشة، لأنه لا نتناقش مع أحد لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ثم السؤال الثالث، إن قال أؤمن بذلك أقوله، هل تعتقد بعصمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى لابد من هذا السؤال، هل تعتقد بعصمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه ولا بيضيف من عنده أمور؟ فإن قال نعم أعتقد، نقول السؤال الرابع، هل تعتقد أن الكتاب والسنة هما الحجة القاطعة والحكم الأعلى؟ فإن قال لا أقول له كفرت بإجماع، وإن قال نعم أقول له السؤال الخامس، هل تؤمن بوجوب رد ما تنازع الناس فيه إليهما إلى الكتاب والسنة؟ فإن قال لا قلنا له كفرت بإجماع، وإن قال نعم قلت له السؤال السادس. فما هو السؤال السادس؟ هل تعلم بوجود تحليل التعدد في الأحكام، تحليل التعدد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية؟ فإن قال أعلم ثم بدأ يرد أو يناقش طردناه من المناقشة وما استمررنا معه، وإنما لو قال لا أعلم بدأنا في أن نعلمه أن ذلك ثابت في دين الله وفي فهم رسول الله وفي سيرة رسول الله وفي سيرة أصحاب رسول الله وفي سيرة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا يكون التسلسل. لابد قبل أن نتكلم في تعدد الزوجات، فلن أتكلم اليوم كأنني أناقش الكفار والمجرمين، كلا وألف كلا، وإنما أتكلم لأناقش الموحدين الذين يأتون إلى هنا، ولأناقش الموحدات حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من أي شيء، من لأن إبليس قد رد حكما على الله فلعنه الله وطرده من رحمته وجعله عبرة لمن يعتبر. فكيف بك يا أختاه يا مسلمة، كيف بك تردين حكما للملك سبحانه وتعالى وعز وجل؟ نحن لا ننكر حق المرأة وحق الأخت المسلمة والبنت المسلمة والأم المسلمة في الغيرة، ذلك من الفطرة. والرسول يقول غارت أمكم رضي الله عنها عندما ضربت يد الخادم الذي جاء بصحفة من أم المؤمنين غيرها، فوقعت الصحفة فانفلقت، فالرسول ضحك على السماء وقال غارت أمكم، ثم اقتص فأرسل صحفة مكانها من عند التي كسرت الصحفة، وأخذ التي كسرت الصحفة هذه الصحفة المكسورة أخذتها، ولكن الرسول يضحك يقول غارت أمكم، فذلك شيء عادي. فلا ننكر الغيرة ولا ننكر الحزن من للمرأة من أجل أن يتزوج زوجها لا نطلب منها أن تغير فطرتها، لكن الذي أحذر أختي وأمي وامرأتي وابنتي من هذا الاعتراض على دين الملك. الملك كما قد رأيتم من فوق سبع سماواته قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بداية، وكما شرحت لكم بلا اشتباه في الآية الثالثة والتاسعة والعشرين بعد المئة من سورة النساء. فالاعتراض إنما هو يكون اعتراض على الملك. ولذلك ممكن أن أوجه الأسئلة بطريقة أخرى، أقول هل تؤمن بأن الله هو الملك؟ يقول نعم، يصلي طبعا ملك الناس. هل تؤمن بأنك عبد والكل عبيد؟ هل تؤمن بأن الكل عبيد؟ ما هو الملك والكل عبيد، ما فيش ملوك تاني، هو الملك الحق سبحانه وتعالى، إذا الكل عبيد. الكل عبيد، فمن الذي يستحق العبادة إذن؟ مش هو الملك برضه؟ طب ما هي آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، اللي بيستحق عبادة الناس واللي بيستحق العبادة لما يقول كلمة سمعنا وأطعنا يا رب، لأنه الإله ببساطة. شرع شيء حاضر سمعنا وطاع، فيش كلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسألة واضحة كما الوضوح. هل تؤمن بأن الله هو الملك؟ نعم. هل تؤمن بأنه وحده هو الذي يستحق العبادة؟ نعم. إذن كيف تحب شرع الكافرين العلمانيين الديائسة والدعار الذين يحرمون التعدد الحلال ويبيحون التعدد الحرام باتخاذ الأقدام والعشيقات والخليلات؟ لقد اتخذتهم آلهة من دون الله إذ أحببت وخضعت لتشريعهم بالمرأة الواحدة وكرهت وأبغضت ورفضت شرع الملك ملك الناس إله الناس. يبقى زي بتقول لا إله إلا الله، ما هو الخضوع والحب. طب الله حكم بهذا، كيف تخضع وتحب غيره في هذا الحب؟ لا إله إلا الله، كيف تقضي مع المجرمين في هذا الحب؟ الأمر لم ينتهي، أنا لسه في المقدمة، أنا أقول لك بس الأسئلة. فالسؤال بيأتي بطريقة أخرى، هل تؤمن بأن الله هو الملك؟ نعم، هيقول نعم. هل تؤمن بأنه هو الإله؟ هو المستحق العبادة؟ أيوة نعم. طب الشرع بقى إذا كان هو رب الناس هو من حقه أن يشرع، وهو الملك والكل عبيد، لماذا لم تخضع لشرعه؟ تقول أنا أكره المرأة اللي حكيت، تقول أنا أكره ذلك، أنا كذا، أو الرجل يقول أخاف على ابنتي، ماشي، كل ده ماشي. إنما أن ترد حكم الله على الله وأن تستغل أو تبرر ذلك ببعض الصيع والصعاليك الذين يعددون زوجاتهم لا على خلق ولا على دين، فتأخذ الواقع حكما على الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فذلك مما تنفطر من تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فإن قال آمنت بأن الله هو الملك وأن الله تعالى هو الإله، قلت له هل تؤمن بأن الله هو العليم الحكيم؟ هل تؤمن بأن الله هو العليم الحكيم؟ هقول لك نعم، أؤمن بأن الله هو العليم الحكيم. هذا شرع العليم الحكيم، هذا شرع العليم الحكيم. إيه اللي مش عاجبك فيه؟ هل تعلم الحكمة أكثر من الله؟ هل أنت حكيم أكثر من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى عز وجل؟ فلما الاعتراض إذن؟ لما تتكلم وتطيل الكلام وقد زعمت كأنك آمنت أنه الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ هو حكم بالتعبد وأحله، وإنما حذرنا من طروء عدم أو خوف العدل، والأصل في المؤمن العدل كما قلنا. سبحان الله العظيم. فما قال ذلك عدنا ألا تعلوا ألا تظلموا ألا تجوروا ألا تميلوا كل الميل كما جاء في التاسعة والعشرين بعد المئة من النفس سورة النساء. إذا هل تؤمن بأن الله العليم الحكيم؟ فسبحان الله العظيم، كيف تجعل عيب المخلوقين عيبا للعليم الحكيم؟ شيء عجيب. إذا الموضوع يا أخوانا هو في صميم العقيدة. أنا لست متهورا أو مبالغا، بل هو حق، هو في صميم العقيدة. فلا بد لنا من هذه الأسئلة التي ذكرناها حتى نستطيع أن نبدأ الموضوع بداية قوية بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، من الذي يخلق الرجال والنساء؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل هو الذي يخلق النساء ويخلق الرجال، وكل الإحصائيات تدل على أن النساء يخلقن أكثر من الرجال، وذلك بحكم العليم الحكيم لأنه هو الخلاق العليم. مش خلقه جاهل حاشا لله بيخلق من عرش الخلق ده هيؤدي الى ايه؟ كلا، بل هو الخلاق العليم، الخلاق العليم، فيخلق النساء اكثر من الرجال، ولو خلق الرجال اكثر من النساء ما عاش رجل ولا امرأة لاقتتل الجميع، وانتم تعلمون ذلك تماما. لو ان رجلا بحث عن امرأة فلم يجد، اما ان يتجه الى عمل قوم لوط، واما ان يتجه الى قتل غريمه او قتل اخر الذي فاز بالمرأة دونه لانه لا يجد غيرها، واما ان يتجه الى الضغط الرهيب والى الهجوم البشع على بقية على الزوجات وما الى ذلك، ولكنه العليم الحكيم الخلاق العليم يخلق دائما النساء اكثر من الرجال ضعفين او ثلاثة او اكثر. ثم تأتي الحروب، تأتي الحروب، 10 مليون في الحرب العالمية قتلوا في اوروبا، 10 مليون، فما الذي كان؟ عاقب الله اوروبا بتاريخ رهيب رهيب نتيجة هذه الحرب العالمية، عاقبهم الله عز وجل. هذين الحاربون التعدد عندنا أباحوا الخدن والعشيقات والخليلات بشيء بشع لا أجد وقتا للحديث عنه الآن. إن شاء الله قد ألخص بعضا مما هو حق في هذه القضية في الدرس المقبل إن شاء الله. في نفس هذه المسألة، مسألة تعدد النساء، يبقى دائما الرجال معرضون للموت في الحروب وفي الأعمال الشديدة القاسية وفي الأمراض، الرجل أكثر عرضة لهذا، هو دائما معرض لهذا الشر، وهو قد يتزوج 2 و3 و4 ثم هو يموت في سبيل الله او في طلب الرزق او فيما او ما نحو ذلك. فمن لهذه النسوة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ومن لهن في قضاء حاجتهن وفي قضاء ربهن وفي النفقة عليهن؟ افنرفض التعدد بعد ذلك؟ انه الحكيم العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى لابد بالسنة الخلاق العليم أن النساء أكثر من الرجال، هذا معلوم، وأن الرجال أكثر تعرضا للخطر والخطورة والحوادث والوفيات من النساء. ثم الرجل طيلة حياته يجد شهوة وهي كالطعام والشراب ولا بد له من ذلك، إلا أن يبتلى بعدم القدرة أو عدم أو ضيق ذات اليد، فعندئذ له أن يصبر وأجره على الله عز وجل، وله الوسائل المشروعة في ذلك وفي تحقيق ذلك الصبر. أما المرأة فعندها الحيض والنفاس، عندها الحيض والنفاس، انظر الى عدد الايام في السنة الواحدة نسبة، بالنسبة للحيض والنفاس والوضع والحمل والولادة وما الى ذلك، كل ذلك من طبيعة المرأة ومن طبيعة عاطفة المرأة، ثم هي تبلغ سن اليأس سبحان الله العظيم. فاذا الرجل له قدرة اكثر وعمر اطول في هذا، فلا قد لا تحصنه المرأة الواحدة. ثم من الرجال من اعطاه له قدرة رهيبة جسمانية ومادية وروحانية، أعطاه قوة على أن يكفل امرأتين وثلاثة وأربعة، وقدرة على ذلك بالشروط الموجودة وبانتهاج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الأصحاب العمالقة، حكم كثيرة جدا جدا في أن أحل الله عز وجل تعدد الزوجات، وإلا 3 مليون كحد أدنى فوق سن 30 من بناتنا ونساء المسلمين لم يجدن الزواج حتى الآن، ولا يرجى لهن زواجا إلا أن يأذن الله عز وجل. من الذي يتحمل هذه الجريمة الشنعاء؟ أن حكمتم بالعذاب الرهيب بل باحتمال الفساد والفجور لهذه الملايين من بنات المسلمين ونساء المسلمين. لماذا؟ ذلك تخطيط الكافرين والعلمانيين الأنجاس والمرتدين في أن يحطوا الزوجات بامرأة واحدة بزوجة واحدة. فمن لهذه النساء؟ من لهن؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو شرع الملك، فمن رفضه فهو الكافر. انظر إلى الواقع البئيس الآن، ملايين فوق سن 30 بلا زواج، وحتى لو تزوج كل الشباب فلن يستطيع أن يضم هذه الملايين. ومن الذي يقبل على امرأة لها أطفال وفقيرة ويدع كذا وأنت تعلم باقي الفتن؟ فلا بد من تحكيم شرع الله عز وجل، لا بد من العود إلى فهم هذا الدين كما أنزله الله وكما بانه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. طبعا نحن الآن نمر بعقوبات، لأن الواقع بين وبين الإسلام مسافات لا يحصيها إلا الله. أنا بتكلم في قضية والشيطان واخذ ذهنك للواقع. يا أخي الكريم، الواقع شيء والدين شيء، المسلمون ابتعدوا عن دين الله بمسافات لا يحصيها إلا رب العباد. فانت بقول اتكلم عن الدين عن الشرع، انما عن الان عن الواقع البئيس اللي انت عايشه ده مش هيتفق الامران ابدا. مش ممكن يتفق الامران، وانما اتكلم عن دين الله عز وجل وان التعدد حيال، وكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وذلك صحيح موقوف عليه عندما قال خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، أيضا من حكمة تعدد الزوجات الحكمة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود أو الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن كقوله عليه الصلاة والسلام الولود مالك من مصلحة الأمة أن تكثر الذرية وبركة الله تكون مع ذلك، وبعد أن نفعل ذلك فإن رفضنا كل هذا وصلنا إلى ما نحن فيه الآن حيث صرنا تحت أقدام الكافرين فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمسألة الإكثار من الذرية هذا أمر مرغوب فيه ورغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرأة تحيض أو تضع أو تحمل، أما الزوج فعنده القدرة أن ينكح وأن يستبدع أن يضع نطفته في زوجة أخرى وثالثة ورابعة فيرزقه الله عز وجل الذرية الكثيرة. هذا من حكمة تعدد الزوجات. كما قلنا قابلية المرأة فترة قليلة من حياتها، لو كنت بإحصائية لتعلمنا ذلك إن شاء الله. أما الرجل فمنذ البلوغ تقريبا وكل حياته عنده القابلية، فلمن يعطل الرجل؟ والله تعالى خلقه وأحل له ذلك. لأي شرع نعترض على شرع الله عز وجل ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ العرب قبل الإسلام عددوا نساءهم درجة أن منهم من زاد عن الأربعة إلى ثمانية أو إلى عشرة، فلما نزلت الآية قال يا رسول الله ماذا أفعل؟ قاله أمسك أربعا وفارق الآتي وفارق الباقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو كان بقى المسألة الأصل هو الواحدة وبعدين بس لو كانت عاقرا أو مريضة أو أصيبت بكذا أو كذا أو كذا فيبقى مضطر للزواج لذكر الله تعالى ذلك في الآية. ما هو بعض الناس من الذين لم يوفقوا في اجتهادهم حسبوا أن التعدد إنما يكون بعد الضرورة، فلو كان ذلك لكان سياق الآية شيئا آخر تماما، لكان سياقها شيئا آخر تماما. كما يقول الشيخ شلتوت يقول ولو كان الأمر على عكس هذا لكان أسلوب الآية هكذا وإن شفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا واحدة من غيرهن فإن كان بها حكم أو مرض واضطررتم إلى غيرها فمثنى وثلاث ورباع، كان الآية تبقى كده. ولفات بذلك الغرض الذي ربط به تشريع تعدد الزوجات من قصد التوسعة عليهم في ترك اليتامى حين الخوف من عدم الإقساط فيهن. ولكان الأسلوب على هذا الوجه هو الأسلوب الذي عهد للقرآن في إباحة المحرم عند الضرورة الطارئة، كما قلنا حرمت عليكم الميتة والدم الآية، ثم قال فمن اضطر في مخمصة الآية. وإذا أيها الإخوة الأعزاء فالمسألة الآية كانت تأتي بظروف تانية تماما، لأن بعض الرسول قال للصلاة المرأة تحصل، هو لأنها ليست مريضة وعندها أولاد فليست عاقرا وليست مريضة، ايه اللي ادبه ليه؟ هو ده قلة ادب؟ ان بتتبع شرع الملك سبحانه وتعالى يبقى قلة ادب؟ وكيف تضع شروطا وقيودا لم يذكرها الله عز وجل لا في القرآن ولا في السنة؟ ان لك كل ده بيحاول يعمل ايه؟ هو شيء من الهزيمة امام الشبهات التي يطلقها الكافرون. من اجل ذلك بدأت بهذه الاسئلة 1 2 3 4 الى السؤال السادس، فإن المناقشة تكون هذا لا يؤمن بالكتاب أصلا، لا يؤمن بدين الله أصلا، لا يؤمن برسول الله أصلا، كيف أناقشه في فروع هو لم يؤمن بالأصول؟ أما من آمن بالأصول أقول له تعال شرع الله ذلك أم لا؟ خلاص سمعنا وأطعنا. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الموضوع طويلا أمامي، والوقت يعني تقريبا من أجل الحر وأمور أخرى، فأود أن أختصر اختصارا، وأن أذكر أن التعدد هذا هو أيضا في الجنة. الله عز وجل الذي هو الخلاق العليم يعدد النساء أيضا سبحانه وتعالى في الجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة. الله يخلق، هو الخلاق، ويخلق الرجال ويخلق النساء، والفطرة والطبيعة والعظمة كلها هي في خلق الله وفي حكمة الله. لكن هل توجد غيرة في الآخرة؟ كلا، إنما الغير هنا ليه؟ بحكمة الله، ولا وقت لذكر تفصيل ذلك الآن. ولكن اسمع إلى بعض هذه الأحاديث التي نثبت فيها تعدد النساء في الجنة. هذا خلقه عشان اللي بيعترض على حكمة الله عز وجل. طب بتعترض لكم سنة؟ حياة الدنيا بتاعتك 60 سنة؟ 70 100؟ طب الجنة أبدا الآباد وفيها تعدد النساء في الجنة، بس لا فيها غيرة ولا ظلم ولا جور ولا زعل ولا بغض ولا أي شيء من هذا. روى البخاري من حديث عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وفي رواية أخرى يطوف عليهم المؤمن، ويعطي الله المؤمن الوقت والقوة على ذلك. ونعلم أن العرب كما قلت عددوا نساءهم، ونعلم أن أوروبا والغرب عددوا نساءهم إلى عهد شرمان عندما حرموا التعدد الحلال وأدخلوا مكانه التعدد المحرم لاتخاذ الأخدان والعشقات والخليلات. ونعلم أن داود عدد نساءه، وأن إبراهيم عدد زوجاته، وأن سليمان سم عدد زوجاته، وبلغنا فوق 60. فسبحان الله العظيم، والله تعالى يعطي القوة، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد البشر، ومع ذلك عدد زوجاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأعطاه الله القوة المكافئة لذلك. والله تعالى غفور رحيم، هو الخلاق العليم، فهو أعلم حيث يجعل تشريعه، أعلم حيث ينزل أحكامه سبحانه وتعالى وعز وجل. روى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنية فيها الذهب، آنية فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، العود يعني، الروائح العظيمة جدا، المبخرة يعني العود من أعظم الروائح، طبعا فيها ملعون الرأس، ومجامرهم الألوة، ورشهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، كل يوم كل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا، يسبحون الله بكرة وعشيا. عباد الله، هذا الأمر هو الحق في الدنيا والآخرة من مسألة تعدد الزوجات، فلا تعترضي ولا تعترضي أيها الأخوة على شرع الله عز وجل، ولا تجعلي الواقع البئيس الرفيق حكما على الله، بل اجعلي الواقع جيدا، واعلمي أنك بيد الله عز وجل، وأنه لو شاء الله لابتلاك بذرية من الإناث بتسع بنات مثلا، ثم لمنعهن الزواج، ويكون ذلك بسبب انك تحرمين تعدد الزوجات، ولا ترضين بذلك بدين الله عن جهل او عن تأويل، ولو كان عن رفض فهو الخروج من الملة، لكن عن جهل او عن تأويل قد تعاقبين بذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عندئذ ستتوسلين الى اي رجل لكي يضم بنتا من بناتك من بناتك اليه بالعدل وبالحق كما شرع الله عز وجل. مسألة حر الملك، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. إذا التعدد هو موجود في الآخرة أيضا. أيها الإخوة الأعزاء، هناك من العلمانيين وخبيث جدا، الحديث يقول: ما أحل الله فهو حلال، هذا صحيح، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، هم لك القرآن سكت عن التعدد. ليه؟ يقول لك فيشيسوا على التعدد فواحد. هذا سكوت عن التعدد؟ يقول لك خلاص خلينا في التعدد مباح. يعني ايه؟ للحاكم ان يمنع هذا المباح للمصلحة. نقول لا، ده حلال، ده احله الله عز وجل وامر به. لولا ان قرينة هنا ما طاب لكم من النساء لكان امرا يستبدل الوجوب، ولكنه للاستحباب، هو حلال الا ان يخاف المؤمن عدم العدل كما ذكرنا. انما الامور تناقش بطريقة انا لله وانا اليه راجعون. خصوصا اقول لك هو فين الشرط؟ هل هي لا تلد؟ عاكر؟ هل هي ضعيفة؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ من الذي قال لك كذا؟ من الذي أخبرك بذلك؟ ولقد ذكرت فيما سبق ما فيه الكفاية، والحمد لله رب العالمين. أختم الخطبة الآن بأخطر شبهة يقذف بها المجرمون في وجه تعدد النساء، في وجه تعدد النساء. ولكن قبل هذه الشبهة أذكر لكم أيها الإخوة بعضا من الأحاديث حتى يعلم الناس ما طبيعة المعاملة بين الرجل وامرأته في الإسلام. والتعدد ده زي أوروبا؟ هو الرجل المسلم زي أوروبا الرجل الأوروبي، أو المسلمة زي المرأة الأوروبية الكافرة؟ هناك أمور. اسمع هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأن الإسلام يؤخذ جملة، فالتعدد مبني على أي شيء؟ على كل هذا. ما موازين العدل إذن؟ اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، هذا الحديث متفق عليه، يقول إن المرأة كالضلع أو كالضلع لتنصع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج أو على عوج. إذن الإنسان هنا يمسك بالصبر والمؤانسة، يمسك بالصبر والمؤانسة، ويترك التأنيب والمؤاخذة. ليه؟ لأن هي طبيعتها كده، خلقت هكذا. أنت عايزها راجل يعني عاقل جدا؟ وا لابد. لا يفرك أو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. شو المسألة ده؟ يبقى إن ذهبت تقيموها عايزة تبقى راجل زيك يعني، كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. إذا فليعلم الكل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه على المرأة، على بناتنا وعلى نسائنا وعلى أمهاتنا أيضا. وفي لفظ استوصوا، يعني أنا أوصيكم، رسول يقول أوصيكم صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، لأن ذلك من حكمة الله عز وجل الرحمة والعاطفة. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. في الحديث الآخر وإن كسرها طلاقها. إذا لابد الإنسان أن يتمسك بالصبر والمؤانسة والملاطفة، وأن يدع التأنيب والمؤاخذة، إلا أن تأتي على شيء من دين الله، إلا أن تأتي على حق من حقوق الله. أما أن تأتي على حق من حقوقك فلا، ارضى منها أشياء أخرى كثيرة. وهكذا شوف، انظر إلى موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل كيف يعامل المرأة، سبحان الله العظيم. وفي حديث أبي هريرة أيضا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد الترمذي وصححه، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي حديث عائشة أيضا رضي الله عنها تقول قال رسول الله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه الأحاديث يا إخوة لها شروح. عندما تسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن خيرنا هو خيرنا لامرأته ولنسائه، وطبعا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فخيركم لنسائه الذي يقود نسائه إلى الجنة، إلى المتاع في الدنيا والآخرة، إلى الحق في الدنيا والآخرة، بالملاطفة، بالصبر، بالكلمة اللطيفة، وهكذا. ودي بقى لها في السيرة كلام طويل. هذه موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن كيف يعامل المرأة. أما موعظته صلى الله عليه وسلم للمؤمنة فهي أحاديث كثيرة. اسمع في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما هذا يا معاذ؟ تسجد لي؟ ما هذا يا معاذ؟ فقال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك يا رسول الله، وفي حد أحسن منك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تعد المرأة حق زوجها حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قسم لم تمنعه. هذه الأحاديث واضحة لها شروح وواضحة بفضل الله عز وجل. انظر إلى هذا الحديث أيضا وذلك من الحديث أنس رضي الله عنه عند أحمد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة. ده يعني هو حديث آخر فيه برضو لو كنت آمرا أو لا يصلح أن يسجد بشر لبشر ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لا صلح أن تسجد المرأة لزوجها أو هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والذي نفسي بيده لو كان من قدمه لرجل إلى مفرق رأسه قرحة تندجس بالقيح والصديد ثم استقبلته أي امرأته تلحسه ما أدت حقه عند الله ما أدت حقه. فالإسلام مبني على هذا. الإسلام مبني على هذا. مش يجي صيع وصعليك يعدد النساء ولا يعرفه عن الإسلام شيئا لمجرد استغلال الدين وهو لا يملك بذلك خلقا ولا دينا. إذا أيها الإخوة الأعزاء ذلك موضوع رهيب. أما الشبهة فلن أستطيع أن أتكلم عنها اليوم لأني أرى أن الوقت قد أزل. لكن فقط بس أذكر به إنما تفصيلها في الدرس المقبل. أنا عارف أنها يعني ستترك أثرا سيئا إن لم تشرح لكن خلاص لا أفعل وتقول أكثر من هذا. أنت بس تعرف الشبهة دي. ما هذه الشبهة؟ من حديث المسور بن مكرمة يقول إن فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. الموضوع ده نسمع دي في البخاري الحمد لله وكان أيضا في البخاري كتاب النكاح عن المسور الحديث رقم 35 عن المسور بن مكرمة أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على المنبر يخطب برضه الوقت كان يخطب على المنبر يقول ابن بني هشام هو عبد الحكم ابو الحكم ابو الباه كان اسمه ابو الحكم وعمر بن هشام بس ابن بني هشام ابن المغيره استاذنوا في ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب. خلي بالك يعني علي رضي الله عنه ذهب الى بنت ابي جهل لكي ينكحها وذلك حلال وليس حراما فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله يقول لا. فاسمع الرسول يقول فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها. دي عن فاطمة علي وهو الذي فهم دين الله عز وجل هذا يريد أن يتزوج على فاطمة والرسول يرفض ويقول لا آذن لا آذن لا آذن. سبحان الله العظيم. وفي الوقت الثاني يقول لك فإني أتخوف أن تفتن في دينها. يبقى هو شوف التعليل موجود في الأحاديث يقول بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما أذاها. هذا هو الحديث. ثم في الحديث الآخر هو حديث عجيب يقول لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. إن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل وإن رسول هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم وله خصوصيات. وفاطمة التي هي ماتت أمها خديجة لها خصوصيات والتي ماتت جميع أخواتها الواحدة والأخرى لها خصوصيات وليس لها من الأخ من النساء ما تستطيع أن تبوح بسرها في غيرتها لهن لأن أمها قد ماتت ولأن أخواتها قد ماتت الواحدة والأخرى وليس لها إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإن وجدت في نفسها غيرة فظلمت أو كرهت زوجها فذلك من الفتنة في دينها. فالرسول يتخوف عليها أن تفتن في دينها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كل هذه طرح للشبهة إنما الإجابة عليها ستأتي إن شاء الله وإن كانت هذه النصوص كافية شوف الرسول يقول لا أحل حلالا ولا أحرم حراما، يعني زواج علي من بنت أبي جهل التعدد يعني حلال، فلا أحرمه، لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع هذه خصوصية لرسول الله ولفاطمة رضي الله عنها، خصوصية جعلها الملك عز وجل، بل خصوصية أخرى لأنس بن النضر واحد من العمالقة من عمالقة الموحدين، وهو الذي في غزوة أحد قال ما العيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع الصحابة إلى أن يخوضوا الحرب والمعركة بعد الذي كان في غزة أحد حتى يقتلوا في سبيل الله، فما لذة العيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وعد ربه لئن أشهده هذه الغزوة مع الكافرين ليرين الله ما يفعل أنس بن النضر، فدخل وطاح في الأعداء وجعل يضرب فيهم ويضربون فيه إلى أن قطعوه وقتلوه تقتيلا، فوجد لي 89 ضربة متنوعة، هذا البطل العملاق أقسم على الله فأبره الله. لما جاءت أخته الربيع فكثرت ثنية امرأة أخرى، فحكم الرسول بالقصاص أن تقصص ثنية الربيع هذه، فقال أنس يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ فقال الرسول نعم صدق، فقال لا والله لا تكسر ثنية الربيع أبدا، أقسم على الله عز وجل، وفي الحال أرضى الله أهل الذين كسرت ثنيتها فقبلوا الدية منهم عن تراض كامل، أقسم على الله فأبره الله. وبعد ذي الواقعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عبد أقسم على الله لا أقسم على الله لا أبره في أنس بن النضر، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم هو رئيس العائلة وشريف العائلة بل رئيس الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم حكم بهذا وما ينطق عن الهوى، ولكن برضو الشبهة لسه متحلش. الأسبوع المقبل إن شاء الله نوضح هذه الشبهة حتى تعلم أنها الحق، إنها فاطمة بنت محمد. هل تقسين نفسك أيتها الأخت على فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما بيبت منهاش ميراث في أبيها وتموت بعد بعض 6 أشهر البال للشبهة عايزة، هي أول من يلحق بي من أهله، ماتت بعد 6 أشهر من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها خصوصيات شرعها الملك، والرسول له خصوصيات صلى الله عليه وسلم شرعها الملك أيضا، وأبو جهل وفرعون هذه الأمة كيف تجتمع بنته مع أن رسول الله يحبها حب الجنة وتزوجها صحابي عملاق آخر، إنما تجتمع طبعا علي تزوجها بعد موت فاطمة، أما إذا تجتمع مع بنت رسول الله فهذا الذي رفضه الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقه ربه تبارك وتعالى عليه، وما ينطق عن الهوى بل الله عليه. الموضوع طويل، إنما هي سوء أدب وقلة أدب أن تقيس المرأة نفسها على فاطمة. طب ما الاسم السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تزوج واجتمع عنده 9 أو في رواية 11، إنما رجحه ابن حجر في 9 مثلا، يعني طب ما نقول بقى كده ايش معنى الرسول؟ لا ده الكلام ده بقى يقولون على المليون، انت انا موحد خلاص انتبه ان شاء الله الموضوع لم يكتمل بعد. وتوجهوا الى ربكم الان بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا، ادعوه وانتم موقنين بالاجابه. ولا تنسوا ايها الاخوه ان من اعظم ما نتوسل به الى رضوان الله هو الصدقه في سبيل الله عز وجل، فاكثروا من الصدقات بارك الله فيكم، اكثروا من الصدقات والنوافل، ومن اعظم الصدقات هذا المشروع العظيم اطعام المساكين وسلوا المساكين او احضروا مثلا عند توزيع هذه الحقائب على المساكين، ولا يعلمن الجميع عظمة هذا المشروع وكيف وفقنا الله فيه ايما التوفيق بفضل الله عز وجل. فادفع وانت امن ان الله سيخلف عليك اكثر من ذلك، وقد يذهب بك المرض بهذه الصدقة، وقد يحل لك مشاكل كثيرة بينك وبين اولادك وبين امرأتك بهذه الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم دمر الكافرين بالكافرين، اللهم دمر الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.